عليه أبرار كتاب الله رائدهم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم للإجابة على أسئلتكم المكتوبة التي وصلتنا والتي تصلنا منكم الآن خلال هذا البرنامج. ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. سائلة تقول: ابنتها مطلقة وتقدم لزوجها شاب على خلق، ولكنه يسكن في منزلنا، وكان متزوجا وطلق زوجته لأسباب بينه، وهو يريد أن يتزوج ابنتي وهو ذو دين وخلق، ولكني أخشى أن يقول الناس أن ابنتي كانت السبب، فماذا أفعل؟ بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. الله سبحانه وتعالى قال في الزوجين بعد الطلاق: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغني المطلقة وأن يغني الرجل الذي طلقها. وما دام الرجل ذا خلق ودين كما تقولين، وتقدم لخطبة ابنتك، فاستخيري الله سبحانه وتعالى أنت وابنتك، وانظري ماذا ترين بعد الاستخارة، ولا تلتفتي إلى أقوال الناس، حسبك أن تكوني بينك وبين الله عمار وإخلاص وصدق، وتعلمي أنك لم يكن منك أي ولا من ابنتك أي سبب لهذا الفراق. وبهذه المناسبة نذكر إخواننا وأخواتنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خبب امرأة على زوجها فليس منا. من خبب أي أفسد، من خبب امرأة على زوجها فليس منا. فعلينا جميعا مؤمنين ومؤمنات أن نسعى في أنفسنا وفي الأسر، أعمل على استقرارها، لا أن نحاول هدمها والتفريق بين الزوجين. معنا اتصال. أي نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
كيف حالك يا شيخ؟
نحمد الله إليكم.
شيخ أنا زياد من بغداد.
أهلا بك يا مرحبا.
شيخ عندي مريض عنده كلى، عنده بنة كلى.
نعم.
فهل يجوز التبرع؟ طيب يتبرع للأب بالكلى؟
نعم. طيب تفضل.
ألو.
نعم. هل هناك سؤال آخر؟ نعم. سأل الأخ الكريم عن التبرع بالكلى لمن يحتاج إليها، وهذه مسألة محدثة والعلماء فيها أقوال، وأنا شخصيا لا أتبنى فيها رأيا، ولكن أسأل الله العظيم رب العظيم أن يشفي هذا المريض ومرضى المسلمين أجمعين. معنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام الله.
لو سمحت يا شيخ.
نعم.
ما حكم الدين في الشركات اللي بتطلب ان احنا نحط اعضاء تحت مننا، وبناخد مكافأة على كل عضو بنحطه، يعني كل عضو بيعمل نقط، احنا النقط دي بتطلع لنا برضو فوق في الشجرة الاساسية، كل عضو تحت منه عضو بياخد نقط.
نعم.
مفيش مشكلة، يعني النقط بناخدها برضو بتطلع لنا، مفيش مشكلة يعني، ولا بتأثر على مكافأة العضو.
نعم.
هل ده حلال ولا حرام؟
جزاك الله خير. حاضر. في سؤال آخر. هذه الشركات التي سألت عنها قد سبق لمجلة التوحيد التي تصدر عن جماعة أنصار السنة المحمدية قبل عام تقريبا، أن أصدرت فتوى من علماء الاقتصاد المسلمين بتحريم هذه المعاملة، ولعلك تستطيعين مراجعة هذا العدد إن شاء الله تبارك وتعالى. معنا اتصال آخر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ بدوي نحبك في الله.
أحبك الله دعتني فيه.
بعض المشايخ من ممن يسمون من مشايخ الجرح والتجريح قال بأنه يؤيد كلام يحيى الجمل في أن الدولة الدينية أسوأ من الدولة البوليسية، وقال لا دولة دينية في الإسلام. هو نفسه دائما لا هم له إلا تعقيب على الشيخ محمد حسن في حركاته وسكونه، فما ردكم على هذا الشيخ؟ والسلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وجميع المسلمين لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا هو. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجمع شمل المسلمين حتى يكونوا على قلب رجل واحد إن شاء الله تعالى، فإن الأمة في كل وقت وحين بحاجة إلى الاتفاق والتعاون والائتلاف، وهي في هذا الزمان أحوج ما تكون إلى ذلك. وليس لنا إلا أن ندعو الله سبحانه وتعالى: اللهم اجمع شملنا ووحد صفنا وألب بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. سائلة تقول أنها حلمت أنها حامل وأنجبت ولد سمته ياسين، وهي في الحقيقة لم تتزوج بعد، هل هذا خير؟ نرجو الله سبحانه وتعالى أن يكرمك بالزوج الصالح وأن يرزقك الذرية الطيبة الصالحة. ولكن اعلمي أنت وجميع المشاهدين أن ياسين ليس من الأسماء، ياسين ليس اسما وليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. عامة المسلمين يسمون ياسين ويسمون طه على اعتقاد أن ياسين وطه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه لم يسمي نفسه بهذين الاسمين، إنما قال أنا لي خمسة أسماء: أنا أحمد وأنا محمد وأنا الماحي وأنا الحاشر وأنا العاقب، ولم يسمي نفسه بياسين ولا بطه. والراجح أن ياسين وطه من الحروف الهجائية التي افتتح الله تبارك وتعالى بها هاتين السورتين، كما افتتح ببعض الحروف الهجائية كثيرا من السور. فكلمتي حرف ياسين وطه زي طاسين وزي ياسين زحاميم وزي قاف ونون، وليست من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. معنى اتصال. أي نعم.
ألو.
أي نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أخي الشيخ عندي سؤال.
تفضلي.
الشيخ زوجي قبل سنوات وقت المراهقة من 17 سنة حتى 20 سنة.
معلش بارك الله فيك، الصوت ضعيف لا أسمعك. صوتك ضعيف لا أسمعك.
مدة 3 سنوات ويمارس هذا الشيء، والآن تاب فعل التوبة هذا، وكيف يكفر عن ذنبه؟
ما سمعت بارك الله فيك. معنا اتصال آخر.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
معك محمد العباسي من بورسعيد.
أهلا شيخ محمد، يا مرحبا.
أنا بحضرتك.
تفضل شيخ محمد.
مراتي حامل وإن شاء الله ترزق بولد، وأنا عايز أسمي إسلام، بس سمعت إن اسم إسلام من الأسماء الغير مستحبة.
أي نعم.
فهل فعلا هو من الأسماء الغير مستحبة؟
طيب تفضل، عندك سؤال آخر؟
لا شكرا.
بارك الله فيك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتم عليك بخير وأن يقر عينك بهذا المولود الذي أنت في انتظاره إن شاء الله تبارك وتعالى. وكما سمعت فعلا كره العلماء التسمية بإسلام وإيمان، وأنا أذكرك بأن أفضل الأسماء وأحبها إلى الله تبارك وتعالى عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث همام، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أنك عبدت مولودك هذا لله، سميته عبد الله أو عبد الرحمن أو عبد الحميد أو عبد الغفار إلى آخره، لكان خيرا لك إن شاء الله تبارك وتعالى. تقول معنا اتصال آخر.
ألو.
أي نعم.
ألو.
تفضلي.
سؤال بس، يصير يعني يجوز؟
تفضلي.
يجوز أي حادث مع الجامعة يعني مع المسجد، هل يأخذ من صندوق التبرعات مع الجامعة؟
السؤال مرة تانية وارفعي صوتك بارك الله فيك.
يجوز للخادم مال الجامع مال المسجد.
خادم.
خادم يشتغل في المسجد.
آه خادم.
يعطونه راتب شهريا من صندوق مال التبرعات.
بارك الله فيك. ماشي السؤال واضح. لابد أن يكون للمسجد مجلس إدارة أو أناس مسؤولون عن جمع التبرعات في المسجد. فإذا رأى القائمون على المسجد المسؤولون عن جمع التبرعات أن يعطوا خادم المسجد إن لم يكن موظفا يجعله موظفا عندهم يعطونه راتبه ماشي، وإن كان موظفا ورأوا أنه فقير وبحاجة وساعدوه من الصندوق فلا بأس، لكن لا يجوز للخادم نفسه أن يأخذ من الصندوق الذي يجمع فيه تبرعات دون إذن المسؤولين ودون إعلام المسؤولين عن مجلس الإدارة. لابد أن يكون أمينا. وهذه مسألة إخواني بارك الله فيكم، إخواننا القائمون في المساجد على جمع التبرعات، أوصيكم بتقوى الله سبحانه وتعالى وأداء الأمانة التي حملتموها، كما قال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وتذكروا أن هذه الأموال التي تجمعونها أمانة في أيديكم، فاجمعوها من مصادرها وأنفقوها لمستحقيها التي بينها الله الذين بينهم الله سبحانه وتعالى. والحذر كل الحذر من أن يأخذ الإنسان القائم على جمع تبرعات لنفسه من هذه الأموال شيئا، فإنني أعلم أن بعض الناس الذين يقومون بجمع التبرعات يقولون نحن من العاملين عليها، فهم يقومون بجمع التبرعات من الناس على صفة يعني على هيئة خاصة أو بصفة خاصة، يعني لا هو عامل في جمعية ولا موظف في مكان أحد، لا يقوم يقول أنا أجمع التبرعات من الناس وأعطيها لمستحقيها، ثم يعتبر نفسه يقول أنا من العاملين عليها. يا إخواني العاملين عليها هم الذين يعينهم إمام المسلمين أو حاكم مسؤول المسلمين أو المسؤول عن هذا الأمر يعينهم، اذهبوا فاجمعوا صدقات بني فلان وفلان، اجمعوا تبرعات، ثم إن المسؤول الذي عينهم هو الذي يقرر كم يعطيهم ومتى يعطيهم. أما أن يقوم العاملون على جمع التبرعات تطوعا من أنفسهم بجمع التبرعات ثم يزينون لأنفسهم أنهم من العاملين عليها ويأخذون منها ما شاءوا، فهذه خيانة للأمانة. وأذكر إخواننا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال، وأذكرهم أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمري فيما أمضاه، وعن شبابي فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. نسأل الله للجميع التوفيق والسداد. معنا اتصال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ خليل استشارك في موضوع لا تسمع.
تفضل بس ارفع صوتك.
أنا من زملاء يعني اشتريت تقدم في المطلب كذب في الاشتراك في مناظرة ولحصول عمل، وكان المطلب يتكون من بعض الوثائق مثل الشهادة العلمية وبطاقة الهوية. من بين الوثائق كانت هناك وثيقة يقع استخراجها عن طريق الانترنت وفيها بيانات شخصية كالاسم واللقب. كان لي زميل من مركز عمومي فتحه عن طريق قرطيب وطلبت منه أن يستخرج لي الوثيقة يعني وأخذتها منها دون أن أدفع ثمنها. بعد ذلك اشتركت في المناظرة وتمكنت عليهم النجاح، ولكني تذكرت حكاية قرض يعني الذي فتح به مشروع فأصبحت متقلقا من أصبح عملي حق.
معذرة.
هل هذه وثيقة تأثير على عمل الإنهام على أنني دفعت ثمنها فيما بعد؟
اسمعني بارك، معذرة، صوتك ضعيف وأنت سريع في الكلام لا أستطيع أن أسمعك. على رجلك تكلم رويدا رويدا وارفع صوتك.
أنا
أيوة يعني تفضل.
تقدمت بمطلب قصد الحصول على عمل،
تقدم
وكان المطلب يتكون بعض الوثائق مثل الشهادة العلمية وبطاقة الهوية.
نعم.
وكان بين المقال يعني
لعلي أقول لك يعني بعض ما فهمت. كثير من إخواننا وأبنائنا الذين يبحثون عن عمل سواء في داخل بلادهم أو في خارج بلادهم بيطلب منهم شيء معروف اسمه مسوغات التعيين، يكون حامل شهادة مثلا كذا، يكون معاه خبرة كذا، يكون معاه شهادة صحيح وخالي من أمراض معينة بتشترطها الجهة الطالبة. فيجب يا إخواني أبناءنا الشباب هذه المسوغات مسوغات تعيين يجب أن تكون مطابقة للواقع، وأي تزوير فيها لا يجوز. بمثال الشهادة الصحية أن تكون بريئا من الأمراض، فلو كان بك مرض وأتيت بشهادة صحية تشهد أنك بريء فهذا تزوير. شهادة أخرى أنت لا تحمل خبرة، مطلوب شهادة خبرة أن تكون عملت 5 سنين في ميدان العمل وأنت لم تعمل، تأتي لأي جهة وتعطيك شهادة خبرة أنت عملت عندها وأنت لم تعمل، هذه أيضا شهادة زور. فعلى أبنائنا أن يتقوا الله تبارك وتعالى وأن يعلموا أن ديننا أمر بالصدق وقول الحق، يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال رجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال رجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وقال الله تبارك وتعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس ثم قال ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، فما زال يكررها حتى قالوا ليته سكت. فعلى أبنائنا أن يتحروا الصدق دائما ومطابقة الواقع في كل ورقة يستخرجونها لأي مقصد ولأي غرض. نعم معنا اتصال، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام، تفضل.
عندي سؤال.
نعم.
ما حكم الإجهاض قبل 40 يعني في أول شهر من الحمل بحكم أن الأم عندها رضيع مش مكمل سنة والدكتور قال لها مش ممكن تحملي قبل سنة عشان ولادتها كانت صعبة جدا 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 ودلوقتي هي ما تقدرش تحمل.
تفضلي.
شكرا. ممكن تجاوبني بعد ما أفصل لو سمحت؟
هجاوبك الآن إن شاء الله تعالى. بتسأل أخت الكريمة عن إسقاط الحمل في أول أيامي بعد شهر أو بعد 40 أو بعد شهرين، يعني قبل نفخ الروح، لأنها عندها رضيع. والحقيقة أن هذه مسألة تقع من كثير من النساء، تكون حاملا أو مرضعا وتفاجأ بأنها حملت ولم تكن تريد الحملة، وربما كانت قد تعاطت وسيلة تمنع الحمل وتفاجأ أنها حامل. جوابنا أنه ما دام قد ثبت الحمل فلا يجوز إسقاطه بحجة أن فيه رضيع يرضع ومحتاج خدمة وكذا وكذا. الله سبحانه وتعالى وصف الحمل بأنه وهنا على وهن، وحملته كرها ووضعته كرها، ولذلك يضاعف الأجر والثواب للمرأة على ما تعاني من التعب في حملها ووضعها وإرضاعها وغير ذلك. فلنتقي الله سبحانه وتعالى في أنفسنا وفيما يرزقنا الله سبحانه وتعالى، ونرضى بقضاء الله، والله سبحانه وتعالى المستعان أن يتمم عليك وعلى أمثالك بخير وبسلام وعافية إن شاء الله. معنا اتصال آخر.
أيوة
تفضلي.
أيوة يا عم الشيخ، أسألك سؤال لو سمحت.
تفضلي.
عندي ولد سنه 14 سنة.
نعم.
وهو في ثانية إعدادي يعني.
نعم.
وعنده في بنت أخوه صغير عندها مثلا 6-7 سنة.
اسمحيلي بارك الله فيك، اسمحيلي. نعم. أقطعك في الحديث. سبق أن جاءنا مثل اليوم تقريبا سؤال من أخت فاضلة تقول زوجها وقع في كذا وكذا، وقلنا يا إخواني هذه الأخطاء التي تتعلق بالأعراض، هذه الأخطاء التي تتعلق بالأعراض إذا وقعت من الشباب أو من الرجال أو من الكبير من الصغير ما ينبغي أن يسأل عنها على هذا المستوى، يعني على العالم كله. دي مسائل خاصة والستر فيها مطلوب، إن الله حيي ستير يحب الستر. فالمسائل الخاصة دي نسأل فيها أي عالم قريب مننا أو نتصل بعالم بأي بالتليفون، لكن يا إخواني نصيحة بلاش نسأل الأسئلة دي على العالم كده وعلى الهواء. جزاك الله خيرا. معنا اتصال.
السلام عليكم.
السلام
عليكم.
عليكم السلام، تفضلي.
عبد الرحمن حضرتك.
تفضلي.
لو سمحت، جوزي عليه دين وعايز يطلع أم عمره، فالأوجب أن يسدد الدين ولا العمره؟
زوجك عليه دين؟
ولا يعني في دين موجود عليه فهو عايز يطلع ام عمره فيسد الدين ولا يطلع ام العمره؟
طيب يعني الدين ده كام عليه؟ كام تقريبا يعني؟
عليه 30,000 جنيه.
عليه 30,000. حل اجلها ولا لسه؟
هي بمواعيد.
طيب العمره كم ستكلفه؟
مش عارفه والله، بقى 5 تقريبا.
اسمعي الجواب بارك الله فيك. اولا نهيب باخواننا المسلمين ان يحترزوا من الاسراف في الاستدانه. الاسراف من الاستدانه ان الانسان يستدين من هذا ومن هذا وبهذه المبالغ الكبيره. يا اخواني يعني الدين هم بالليل ومذله بالنهار، حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يغفر للشهيد كل ذنب الا الدين. الشهيد الذي يبذل روحه وحياته في سبيل الله لتكون كلمة الله العليا، إذا مات هو مدين يغفر له كل ذنب إلا الدين. فمسألة الاستدانة يا إخواني مسألة صعبة، وعلى الناس أن يحاذروا منها وأن يقللوا منها وأن يستعينوا بالله وأن يكثروا من الدعاء، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنيني بفضلك عن من سواك. لكن إذا كان الإنسان استدانة وانتهى الأمر، عليه أن يحرص كل الحرص على التعجيل بتبرئة ذمته، فمتى قدر على قضاء الدين ولو لم يحن أجله عليه أن يعجل بقضاء الدين ويرده إلى صاحبه لمخافة أن يموت قبل أن يقضي ما عليه. لكن الآن السائلة تقول زوجها مدين ويريد أن يخرج أمه للعمرة، هل يبعثها للعمرة أم يقضي دينه؟ أقول إذا كانت نفقة العمرة يعني نفقة قليلة لا تسد شيئا في الدين فلا بأس أن يخرج أمه عمرة، بس بشرط أن تكون هنا أن يكون هناك محرم مع أمه يسافر معه، لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. وإذا سافر هو مع أمه العمرة حتكلفه مش أقل من 10,000 جنيه، فالأولى أن يقضي 10,000 ويسد بها دينه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يقضي عن جميع المدينين. نعم. أيوة نعم. طيب سائلة تقول زوجها قال لها أنت طالق بالثلاثة، فما الحكم وما الكفارة؟ أما الكفارة فلا كفارة بارك الله فيك، أنت طالق هذا لفظ صريح، وللرجل أن يطلق امرأته إذا أشاء وفي حدود الشرع وبعد استخدام طرق العلاج التي أرشد الله تبارك وتعالى إليها. فالعلاج الطلاق هذا يعني آخر الدواء كما قيل آخر دواء الكي. لكن إذا قال الرجل امرأتي أنت طالق فهذا طلاق وقع وليس هناك كفارة. إذا كانت أول مرة فيها طلقة رجعية يراجع، إذا كانت الثانية طلقة رجعية يراجع، أما إذا كانت الثالثة بنت منه. لكن قوله أنت طالق بالثلاثة أنت طالق بالثلاثة فهذا عند أرجح أقوال العلماء تعتبر طلقة واحدة. لو قال لا أنت طالق بالثلاثة أو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق في مجلس واحد فهي تعتبر طلقة واحدة، فهذا هو الحكم بارك الله فيك ولا كفارة. وعليه أن يقول لك راجعتك ويشهد على ذلك ذوي عدل كما أمر الله سبحانه وتعالى. لكننا نهيب بإخواننا المسلمين أن يتقوا الله تبارك وتعالى في أنفسهم وفي أهليهم ونسائهم وأزواجهم، وأن يحافظوا على بيوتهم واستقرارها وسلامتها من أجل سلامة الأسرة، لأن الطلاق تفريق بين الزوجين وإضاعة للأطفال وهدم المستقبل إلى آخره. ونسأل الله أن يحفظ بيوت المسلمين أجمعين. نعم معنا اتصال.
السلام عليكم.
اتفضل. عليكم سلام الله.
حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياك الله وبياك أهلا وسهلا.
عندي ثلاثة أسئلة لفضيلة الشيخ الكريم. السؤال الأول حول مسألة رفع اليدين بعد انتهاء الصلاة. حقيقة نحن متعودين في جامع الشيخ أبو حنيفة وغيرها الجيلانة وغيره نرفع يدينا بعد الصلاة ندعو، ولكن قرأت فتوى فما أدري هل ما حكم هذه الأعمال التي كنا نقوم بها؟ ولقد قرأت للشيخ ابن باز رحمه الله هذه الفتوى بأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه بعد صلاة الفريضة. وما يفعله بعض الناس من رفع يديهم بعد صلاة الفريضة بدعة لا أصل لها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فأنا يعني ماذا استفارت هذا العمل؟ السؤال الثاني لفضيلة الشيخ، من المعلوم أن بعض الناس يأتون في جامع الشيخ أبو حنيفة رحمه الله يتبركون بزيارة القبر ويأخذون بعض التراب أو يتمسحون بالأبواب أو بالشبابيك. قال لي أحدهم بأنه لا يجوز هذا العمل لأنه يبعد عن الله، ولكن قرأت من الكرامات في كتاب اسمه الرد الواصل على من زعم بأن من سمي ابن تيمية شيخ الإسلام كافر، سمعت أنه كان أحد العرفاء أو العلماء كان يستطيب بالتراب ابن تيمية لدفع الرمد عن عين ابنته، وقد فعل ذلك وشفاه الله. هل التبرك بقبور الصالحين جائز فضيلة الشيخ؟ أما السؤال الأخير لفضيلة الشيخ، إنه قرأت أيضا فتوى لفضيلة الشيخ ابن باز وأنا أتابع عليها فتاوى كثيرا في الجزء الأول صفحة 148، إنه أجمع المسلمون أهل السنة على أن معنى قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم ونحو ذلك من القرآن إنه علمه، أي علم الله معنا أينما نكون، وإن الله فوق السماء بذاته مستوى على عرشه كما نطق بكتابه، أي إن الله فوق السماء لا يستطيع النزول إلى الأرض، وعلمه محيط بنا. بارك الله بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته. تيم سأل ثلاثة أسئلة. السؤال الأول عن رفع اليدين بعد الصلاة للدعاء بعد انصراف من الفريضة، يأتي بالأذكار أو ما لا يأتي بالأذكار ويدعو، فذكر السؤال وذكر أنه قرأ للشيخ ابن باز رحمة الله عليه أن هذا لا يجوز، فإذا هو ذكر السؤال والجواب، وهذا هو الجواب، ما ذكرته وقرأته هذا هو الجواب، رفع اليدين للدعاء بعد الانصراف من الفريضة ليس من السنة. السؤال الثاني الثالث بالنسبة للترتيبه، أنه قرأ أن قوله تعالى هو معكم أينما كنتم أي بعلمه، أما الله تبارك وتعالى بذاته فهو على العرش استوى، وهذا الذي أيضا ذكرت وقرأت هذا وصحيح، فالله سبحانه وتعالى صرح في كتابه بأنه قد استوى على عرش استواء يليق بجلاله ليس كمثله شيء. وأما قوله معكم فكما ذكرت وقرأت أي معكم بعلمه وقدرته وإحاطته سبحانه وتعالى، وليست معية الذات، فهو سبحانه فوق عرشه مستوى على عرشه بائن من خلق ومع خلق بعلمه، كما يقول سرنا والقمر معنا، نعم ما ليست معية الذات ولكن معية النور، فالذي ذكرته هو صحيح. أما سؤالك الثالث الذي لم تذكر له جوابا فأجيبك عليه بعد أن نأخذ هذا الاتصال. نعم،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نسأل الله العلي العظيم رب العرش الكريم أن يصلح لنا الأمور
آمين.
وأن يجعله في ميزان حسناتك
آمين.
وحسناتنا جميعا
آمين.
ذلك الخير والبركة
آمين.
الذي أنعم الله به علينا
آمين أبا آمين.
مولانا، نرى كثيرا من يحاول أن يوقع بين المسلمين بعضهم البعض، كما سمعنا عن أمر السلفيين وأمر هدم الأضرحة وما شابه ذلك
نعم.
وهناك من يحاول أن يستغل ذلك لأمور لا يعلم مداها إلا الله
نعم.
فإني أرجو من الله أن يعيننا على يعني امتصاص ذلك الفساد
نعم.
وأسألك بالله العلي العظيم أن تنصح هؤلاء الشباب ألا ينخرطوا في هذا الأمر
نعم.
لأن السلفيين أنا لست يعني أدين إلا لله
نعم.
ولكن ما أعلمه عن أهل السلف
نعم.
أن قاعدتهم الرئيسية هو اتباع كتاب الله وصح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
نعم.
وأهل الدين من خلفائنا الراشدين
نعم.
وأصحاب رسول الله والتابعين
نعم.
لذا فإني أرجو من الله أن يعيننا، وأرجو من سيادتكم أن توضح للناس يعني ألا ينخرطوا وألا يعطوا أذنهم لمن يحاول أن يفرق بين المسلمين بعضهم البعض لأمور وأسباب يعني تضر الأمة وتضر المسلمين. وإني أناشدك بالله أن يعني أن تعيننا وتعين الأمة في هذا الكلام في ذلك الأمر.
أشكرك على شعورك وحرصك على جمع شمل المسلمين وتوحيد كلمتهم، واسمع مني أقول لك، الأخ الذي كان قبلك قد ذكر في سؤاله الذي قلت له سأجيبك بعد أخذ اتصال، كان قد ذكر مسألة التبرك بالقبور. في الإسلام نهينا عن رفع القبور والبناء عليها، والتبرك بالقبور لا يجوز لأنه وسيلة إلى الشرك بالله، وسيلة إلى عبادة المقبورين من دون الله سبحانه وتعالى. فالتمسح بالمقصورة والتمسح بالتراب وتقبيل الأعتاب هذا ليس من الدين في شيء. أما ما ذكرته بارك الله فيك من أنه قد قيل أنه في بعض البلدان قد هدمت قباب وأضرحة ونسب هذا الفعل إلى السلفيين، فأنا أقول لك كما ذكرت أن السلفيين من هذا العمل براء بإذن الله عز وجل، لأن من عقيدتنا وأصولنا التي نسير عليها في الدعوة إلى الله والأمر المعروف أنها منكر، ترك المنكر الذي تؤدي إزالته إلى منكر أعظم منه، أو ترك المصلحة مخافة المفسدة إذ التي تترتب عليها. ومن هنا كانت القواعد الأصولية درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فمن فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه إذا كان الأمر بالمعروف يفضي إلى منكر لا يؤمر بالمعروف وإن ترك، وإذا كان النهي عن المنكر يؤدي إلى منكر لا ينهى عنه وإن بقي المنكر مفعولا. لا بد من مراعاة هذه القواعد. قد قيل إن السلفيين هم الذين فعلوا ذلك، وأنا أقول إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ولم يتم تحقيق ولم يدن الفاعل بعد. إذن نسبة هذا العمل إلى السلفيين اتهام بلا دليل. ثانيا كما ذكرت قد يفعل ذلك بعض المغرضين الذين يريدون أن يوقعوا بين المسلمين ويفرقوا جمعهم، ولا سيما أن أعداء الدين رأوا في هذا الزمان جماعات المسلمين تجتهد في التقارب والاجتماع والوحدة واتفاق على كلمة سواء بإذن الله عز وجل. نسأل الله أن يتمم هذا بخير وأن يكلل هذا السعي بالنجاح. ثم إننا لا ننفي جزما أنه لم يفعلها سلفيون. قد يندفع بعض الشباب أصحاب الحماسة والغيرة والحمية الدينية ويفعل مثل هذا الفعل من نفسه، لم يأمره عالم ولم يأذله عالم ولم يستشعر علماء، لكن اندفاعا من نفسه قد يفعل هذا. نحن نخطئ هذا الفعل، ولذلك نقول لأبنائنا الشباب تفقهوا في الدين وتعلموا فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تعلموا الأصول، ارجعوا إلى العلماء الربانيين حتى لا تحدثوا فتنة. فنحن يعني أمام هجمة شرسة لا نتحملها، ونسأل الله أن يعيننا على الثبات. فلا تكونوا عونا للناس علينا، اصبروا واحتسبوا واعلموا أن الله قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالدعوة أولا، أما الأمر المعروف أنه ممكن يأتي بعد الدعوة. فالآن نكثف جهودنا في الدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة، كما أمرنا الله أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ثم علينا أن نعلم أن تغيير المنكر باليد لا يكون إلا لذي السلطان في سلطانه. تغيير المنكر باليد لا يكون إلا لذي السلطان في سلطانه. في الشوارع والطرقات لا يكون إلا من السلطان أو ممن يأذن لهم السلطان في ذلك. وهذه وظيفة من وظائف المسلمين القديمة كانت تعرف باسم وظيفة الحسبة، ووظيفة الحسبة يعين المسؤول في الدولة كما يعين مثلا وزير الأوقاف يعين أئمة المساجد والمؤذنين، كذلك يعين مثلا محتسبين يمشون في الشارع يأمرون معروف وينهون عن منكر ويأذن لهم في التغيير باليد في الضوابط الشرعية. أما أن ينطلق كل شاب بنفسه في الشارع فيرى منكرا فيزيل بيده، فنحن لا نجهل أن هذا يحدث مفاسد ومشاكل لا يعلم مداها إلا الله، والبلد في غنى عن مثل هذه المشاكل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لأمتنا من أمرها رشدا، وأن يعجل بالخير للأمة كلها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم، معنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
بلك عم الشيخ.
نعم.
دلوقتي حضرتك قراءة على المقابر يجوز؟
طيب، عندك سؤال آخر؟
إن شاء الله.
ما هو؟
دلوقتي أنا مثلا بتاجر.
نعم.
والتجارة اللي هي تجارتي مع الحريم.
نعم.
وأنا ما بنصرش إليهم يعني.
أي.
قلبي مع الله يعني.
نعم. طيب.
أنا معترض في كده يعني.
ماشي.
هل يجوز يعني؟
طيب ماشي، اتفضل.
السؤال الثاني حضرتك.
اتفضل.
دلوقتي لما يكون انا مثلا مريض
نعم
ومش هتعرف والدتي
نعم
والدتي لما خايف خايف ايه تزعل ولا حاجه
اي
فانا ما بدري عليها فكده غلط ولا صح؟
طيب جزاك الله خير تفضل. سأل الأخ الكريم ثلاثة أسئلة. السؤال الأول عن القراءة على المقابر، يعني يطلع كده ينتظر الجنازة إذا دفنت يقرأ كده سورة ياسين أو سورة الواقعة أو ما تيسر من القرآن ويعطوه الناس أموالا، أو يكون متبرعا بالقراءة لا يأخذ مالا من الناس. القراءة على المقابر هذه ليست من السنة في شيء، وللأسف أن الذين يقرؤون على المقابر يخصون سورة ياسين بالقراءة، وفي سورة ياسين قول الله تبارك وتعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا، لينذر من كان حيا. القرآن نزل لإنذار الأحياء مش للأموات، وما أنت بمسمع من في القبور، ولم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه أن يقرأوا على الموتى لا ساعة الاحتضار ولا عند الدفن ولا عند الزيارة، إنما السنة الدعاء بعد الفراغ من الدفن استغفروا لأخيكم وسألوا الله له التثبيت فإنه لنا يسأل، وعند الزيارة السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمسافرين وإن إن شاء الله بكم لاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. ثم لا بأس أن يأتي مقبرته الخاصة ويخص أهلها بالدعاء. أما سؤالك الثاني وأنك تبيع مع الحريم وتعمل جاهدا على غض بصرك فجزاك الله خيرا، اجتهد والله تبارك وتعالى معك. وأما كونك مريضا ولا تخبر والدتك بمرضك خوفا أن تحزن عليك فجزاك الله خيرا، هذا جائز لك وهذا من باب البر بأمك والحرص على إدخال الصورة على قلبها وعدم إبلاغها ما يحزنها أو يؤذيها. ونسأل الله تبارك وتعالى لك ولمرضى المسلمين أجمعين الشفاء والعافية. معنا اتصال آخر. أيوة نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الشيخ يريد أن أسأل عن العمل في المحاكم المغربية.
عندك سؤال آخر؟
أريد التفصيل بالضبط أرجوك. المحاكم المغربية تكون من شقين، شق يسمى بالرئاسة يعني هو الذي يصدر الأحكام، وشق آخر يسمى بالنيابة العامة والقضاء الواقف. أريد بالضبط العمل في الرئاسة التي تصدر الأحكام بالقانون الوضعي، وفي النيابة العامة هل يجوز لأنها لا تصدر أحكام وإنما تساهم فقط وترفع دعوة، يعني تنوب عن النيابة العامة تنوب عن المجتمع.
طيب.
تطالب يعني القضاء بتشديد العقوبة مثلا على المتهم وتطالب بالحق المدني للمجتمع.
نعم نعم.
ولكن في إطار القانون الوضعي دائما.
نعم.
فهل ممكن نعمل في هذا الحال في النيابة العامة؟
عندك سؤال آخر؟ عندك سؤال آخر؟ طيب تفضل. هل معنا اتصال آخر؟ تفضل. السؤال يقول والده كان مريضا ولم يستطع صوم رمضان ومات، فما الواجب عليهم؟ نسأل الله له ولمرضى ولأموات المسلمين المغفرة والرحمة. من مات وعليه صوم من رمضان فإن على أهله أن يطعموا عن كل يوم مسكينا. إذا مات المسلم وقد أفطر في رمضان بسبب المرض ثم لم يبرأ ولم يشفى حتى مات، فعلى أهل أن يطعموا عنه عن كل يوم مسكينا. تقول أنها حامل وينزل عليها دم، هل تجوز لها الصلاة؟ تجوز لك الصلاة، مش تجوز، تجب عليك الصلاة، تجب عليك الصلاة، وعليك أن تتوضئي لكل صلاة ما دام هذا الدم نازلا. وطبعا هذا الدم ليس دم حيض ولا نفاس، إنما هو نزيف طارئ، فالنزيف الطارئ هذا لا يحرم عليك الصلاة، تجب عليك الصلاة ولكن تتوضئين لكل صلاة فقط. يقول نعم اتصال. نعم. أيوة نعم. يقول أنه يعاني من السحر وسيبقى تأثيره حتى يبلغ 44 سنة وعمره الآن 22 سنة. ماذا قال لك، من الذي قال لك بارك الله فيك أن السحر سيستمر حتى تبلغ 44 سنة؟ هذا دجل وشعوذة، ما لا يعلم الغيب إلا الله. ومن الذي قال لك أنك مسحور؟ هو لا يعلم الغيب، أنت نفسك لا تعلم من سحرك ولا أين سحرت. فنصيحتي لك لا تصدق هؤلاء، لأنهم ربما يكونوا من السحرة الذين يريدون أن يبتزوا أموالك، يأخذون منك مال بادعاء أنهم يعالجونك وكذا وكذا. النصيحة لك أن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وتقيم دين الله عموما، وتحافظ على الصلاة خصوصا، وتكثم من الأذكار وقراءة القرآن، ولا سيما سورة البقرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها: عليكم بالبقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة أي السحرة. وعليك بالمعوذات الإخلاص، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، اقرأها ثلاثا إذا أصبحت وثلاثا إذا أمسيت، واقرأها دبر كل صلاة مكتوبة. وإذا أويت إلى فراشك لتنام فاجمع كفيك وانفث فيها واقرأ هذه الثلاث وامسح جسدك، والله سبحانه وتعالى يشفيك ويعافيك. نعم. يقول، نعم اتصال. نعم.
ألو.
أيوه نعم.
أيوه فضيلة الشيخ، لو سمحت بس أنا كنت عايزة أسأل على قناة طيور الجنة اللي بتاعة الأطفال دي، هي بتنشر إنشادات بس على ألحان، هل إن هي حرام ولا حلال؟
يعني فيها مزيكا، فيها مزيكا يعني؟
ألو.
أي نعم.
وسؤال تاني لو سمحت، هل قنوات الكرتون برضو حرام أو حلال؟
طيب اتفضلي. البرامج التي تصحبها معازف ومزيكا هذه لا تجوز، لأن هذه المعازف لا تجوز مطلقا، فاجتنبيها وجنبيها أولادك بارك الله فيك. يقول حصلت معه ومع شخص قريب مشكلة، فقال لزوجته وبحالة عصبية: إن عملت أي طعام لهذا الشخص فاعتبري نفسك مطلق. وبعدها صار الصلح بينه وبين هذا الشخص، ويريد أن تعمل زوجته الطعام، ما حكم الطلاق؟ نأخذ هذا الاتصال ونجيب على هذا السؤال إن شاء الله. نعم. أيوة نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لسمعت عبد الشيخ.
نعم.
ألو أنت معايا؟
أنا معك.
دركيتي بالنسبة للأفلام أو المسلسلات من الكرتون دي بتذاع بعض القنوات الفضائية، وأحيانا بشوف على قناة الرحمة، هل دي حرام ولا حلال؟
طيب تفضل. أقول هذا الإنسان الذي في حالة غضب قال لامرأته: إن عملت طعاما لفلان فأعتبر نفسك مطلقة. نقول يا إخواننا، كل تقريبا لا تخلو حلقة من الحلقات معي شخصيا فضلا عن غيري، تقريبا كل حلقة يأتي سؤال عن الطلاق، يأتي سؤال عن الطلاق. يا إخواني احفظوا أيمانكم كما أمركم ربكم، احفظوا أيمانكم، احلفوا بالله، احلفوا بالله، الحلف بالله عبادة، ثم يوسع الله عليك في وتجد مخرجا إن حلفت بالله أن تفعل أو لا تفعل، ثم حنثت كفرت يمين وتنتهي القضية. أما الحلف بالطلاق قد يقع الطلاق، قد يقع، يعني مش في كل مرة الطلاق المعلق لا يقع، لا، الطلاق المعلق مثل هذا السؤال: إن عملت طعام لفلان فأعتبر نفسي مطلق، هذا الطلاق قد يقع بارك الله فيك، وتفقد أسرتك وتفقد بيتك بدون لازمة. احفظوا أيمانكم كما أمركم ربكم، لكننا نقول كما نقول دائما: الطلاق المعلق أرجح أقوال العلماء فيه أنه إذا كان عند الحلف لا ينوي الطلاق ولا يريده ولا يحبه، ولكن أراد حثها على الفعل أو الترك، فإن حنف فعليه كفارة يمين. نعم. معنا اتصال آخر. نعم.
ألو.
أيوة نعم.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا هي سؤالين، ومعلش بعد إذنك ابني عايز يكلمك في موضوع.
تفضلي.
أنا بالنسبة للسؤال، أنا عايزة أشوف الصلاة الفائتة، يعني أنا الحمد لله دلوقتي ملتزمة بس طبعا سني 40 سنة.
نعم.
كان في فترة كبيرة من حياتي ما بصليش يعني.
نعم.
فهل الصلاة الفائتة دي ربنا هيحاسبني عليها؟
السؤال الثاني.
عايز أعرف يعني إيه اللي أنا أعمله، وطبعا مش هقدر إن أنا أصلي الوقت بوقتين عشان معايا أطفال وكده.
السؤال الثاني.
عايز أعرف صلاة الحاجة كيفية الصلاة، وهل لها دعاء معين ولا لأ؟
نعم. طيب.
وعايز أعرف قيام الليل ممكن أصليه من إمتى لإمتى، وهل لي دعاء معين ولا لأ؟
ماشي حاضر.
ابني مع حضرتك، معلش فضلت الشيخ.
اتفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك حضرتك الشيخ؟
الله يبارك فيك، الحمد لله رب العالمين.
لو سمحت يا شيخ، انا بس كنت عايز احكي لحضرتك حاجة عايز اخد رأيك فيها.
اتفضل.
هو انا اسمي احمد، عندي 20 سنة.
نعم.
وكنت خاطب، يعني المفروض بقالي سنة ونص دلوقتي.
نعم.
كنت خاطب انسانة هي متدينة جدا ودايما بتكلمني في الصلاة لان انا ما بصليش.
نعم.
بس يعني حصل حاجة كده ان انا فمرة كنا انا وهي خارجين مع بعض، وكان بقى والدي ووالدتها.
نعم.
بس فانا اصلا والدي دكتور، وكنت بتعالج، كنت باخد برشام منوم لاني كانت عندي شويه اضطرابات كده.
نعم.
فرحت لما قعدت انا وهي مع بعض في كافي شوب، رحت استطلع منوم في الشاي، وكان معايا العربيه بتاعت والدي، خدتها في العربيه، وحصل حاجه كده يعني مش لازم اقولها.
نعم.
بس فهي دلوقتي يعني اصلا ما تعرفش، يعني هي فائت ما تعرفش ايه اللي حصل اصلا. انا حكيت لمامتي وهي قالت لي لازم تتصل بالشيخ تاخد رايه. فالمفروض يا شيخ ان فاضل 6 شهور على الجواز، احنا مش عارفين نوديها نكشف عليها ونعرفها ولا لا.
طيب اسمع
يعني
الجواب.
انا لما قلت لها تعالى اخدك بنت تكشف عليك، قالت لي تكشف على فيك. انت لو عملت معايا حاجه او انا اكتشفت اصلا انا هسيبك.
اسمع الجواب بارك الله فيك، اسمع الجواب بارك الله فيك. سالت ام احمد عن الصلاة الفائتة التي كانت لا تصلي فيها في أيام شبابها، ما كانت تصلي، الآن الحمد لله من الله بالهداية والتوبة وتصلي، ماذا تصنع في الصلاة الفائتة؟ لا شيء عليك ولا قضاء عليك، والحمد لله الذي من عليك بالتوبة، ونسأل الله لنا لك الثبات، حافظ على الصلوات في أوقاتها، حافظ على السنة الرواتب القبلية والبعدية، أكثر من صلاة الضحى وقيام الليل الذي سألت عنه، وقيام الليل وقته يبدأ بعد ما تصلي العشاء، بعد ما تصلي صلاة العشاء الآن تستطيعين أن تصلي قيام الليل إلى طلوع الفجر، الليل كله وقت لقيام الليل. ومن كل الليل أوتر النبي صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر لأنه أفضل أوقات، لكن قد لا تستطيعين أن تقوم بالسحر، فالنصيحة لك ولجميع المسلمين الذين يريدون أن يأخذوا حظهم من قيام الليل أن يصلوا قبل أن يناموا، صلي ركعتين وأوتري، أربعا وأوتري، صلي إلى 11 ركعة كما كان عليه صلى الله عليه وسلم يصلي. أما صلاة الحاجة بارك الله فيك، فإذا كانت لك حاجة عند الله فصلي ركعتين واسأليه بحاجتك الخاصة التي تريدها، والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. أما أنت يا بني، فأنا أنت وكل الشباب أمثالك وكل الأسر، كل الأسر إخواني، التهاون مع الابن حين يأتي لخطبة ابنتنا، ومجرد ما الواد يقول أنا خطبت البنت خلاص كل يوم جاي وخطة وطالع بارح مشوار خطبته. يا إخواني الخطبة وعد بالنكاح، الخطبة وعد بالنكاح، مجرد وعد قد يتم وقد لا يتم، لا تستباح بها المحرمات ولا تجب بها الواجبات. وهذه المشكلة التي ذكرها ابننا أحمد، أكبر زاجر لأولياء الأمور الذين يتهاونون ويتساهلون ويسمحون لبناتهم بالخروج مع الشباب الذين مجرد خطبوهم فقط، المخطوبة أجنبية من خطيبها حتى يعقد عليها. وأنت يا بني استغفر الله وتب إليه واستر على هذه البنت ولا تتحدث بما فعلت معها، وأتم زواجك على خير، وأسأل الله أن يتوب عليك وعلى جميع المسلمين، ولا تقل لها هي شيئا ولا لغيرها، عفى الله عنا وعنك. معنا اتصال. أيوة نعم. أيوة.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضلي.
لو سمحت حضرتك.
نعم.
أنا متزوجة كان سني 20 سنة.
نعم. معنا اتصال آخر.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
لو سمحت عايز أسأل فضيلتك على سؤال.
نعم.
أنا مقيم هنا في أوروبا.
نعم.
ولكن كنت عايز أستفسر من حضرتك إن في حالة إن أنا لو تزوجت هنا، يعني خشية الفتنة من الوضع هنا في أوروبا يعني، ولكن أنا متزوج في بلدي في مصر يعني، فهل العدل بين الزوجات هيكون زي ما يكون أنا مقيم في مصر مع الزوجة الثانية، ولا الأمر هنا هيختلف؟ فضل أن أنا ما أقدرش أن أنا أجيب الزوجة الأولى هنا لأمور مادية.
أنت الآن تريد أن تتزوج عندك، فلما وأنت لك زوجة هنا، لماذا نعم. لماذا تترك الزوجة هنا بلا زوج وتريد أنت أن تتزوج هناك؟ زوجك هنا أم أولادك أولى بك وأنت أولى بها، مهما كلفك ذلك هذا خير لك، ليس من باب النهي عن الزواج، ولكن من باب تذكيرك بحق امرأتك التي فقدتك بغيابك عنها، كما أنك تبحث عن حقك أنت في الزواج لتحصن نفسك. فنصيحتي لك بارك الله فيك، أولا أن تستقدم امرأتك فهي أولى وأحق بك. نعم. معنا اتصال آخر. نعم. سائل كريم يسأل عن حلق شعر الجارية يوم سابعها والتصدق بوزنه. أي نعم، من السنة في اليوم السابع أن يختن الغلام وأن يحلق شعره ويتصدق بوزن فضة وأن يعق عنه أبوه شاتين متكافئتين، والجارية يعق عنها أبوها بشاة واحدة، والختان يؤخر للسن المناسب للبنات. وأما الشعر حلق شعر الجارية فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يحلق شعرها، وذهب بعضهم إلى أنها هي والغلام سواء في ذلك، وهذا الذي أراه، أرى أن يحلق شعر الجارية كما يحلق شعر الغلام في يوم السابع ويتصدق بوزن الشعر فضة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الشعر الذي يولد به المولود أذى، قال أميط عنه الأذى، أميط عنه الأذى، وفي حلقه في ذلك السن خير كثير له بإذن الله عز وجل. معنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ.
نعم.
في عندنا هنا شؤون اجتماعية، واللي بيحتاج فلوس بيودى صورة البطاقة وبياخد فلوس.
نعم.
وبيبيع لها سوائد 60 جنيه، فإذا كان حرام الفلوس دي جت بالفعل نعمل ايه يعني؟ فهي جت وبيستبدل فيها نعمل ايه؟ ممكن سؤال تاني؟
اتفضلي.
اما نيجي نصلي مثلا الوتر 3 ركعات مثلا بعد العشاء.
نعم.
بيبقى فيه تشاور في الوسط ولا مفيش؟
ماشي حاضر.
وما اجي اصلي السنن بصليها بالفتحه بس، هل ده يجوز؟
ماشي حاضر.
جزاك الله كل خير. ممكن سؤال كمان؟
طيب اتفضلي.
معلش اسف، معلش لو مربيه طيور على السطح عليها زكاه ولا ما عليهاش؟
طيب ماشي اتفضلي.
ربنا يبارك فيك، جزاك الله كل خير.
وإياكم ان شاء الله. تقول انها اقترضت مبلغا بزياده، والقرض بزياده ربا، فهي تقول ماذا تصنع الان؟ ردي هذا المبلغ وهو معك كاملا بسرعه حتى تبرئي من هذا الدين ومن هذا الذنب اذا استطعت الى ذلك سبيلا، ويتوب الله على من تاب. تقول اذا اوترت بثلاث كيف تصليها؟ اذا اوتر المصلي بثلاث يصليهن ثلاثا متصلات بتشهد واحد بعد الركعه الثالثه، ولا يتشهد بعد الركعتين حتى لا يشبه الوتر بصلاة الفريضة. وتسأل أيضا عن طيورها التي تربيها فوق سطح منزلها، هل فيها زكاة؟ زادك الله حرصا وبارك الله لك في طيورك، ليس في الطيور زكاة. نعم. معنا صلاة آخر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
حياك الله يا فضيلة الشيخ وبارك الله في عمرك
وفيك
يا رب.
وفيك.
أنا الله بك كرات الرحمة وكرات الحافظ أيضا.
آمين. وإياك وإياكم.
بارك الله فيك. والله يا شيخ عندي عدة أسئلة يعني، أسأل الله أن يصيبك يا رب.
آمين. تفضل.
السؤال الأول، والله أنا لا أقترب بإذن الله من حدود الله يعني، ولكني أريد أن أتوب توبة من تفريطي في الطاعة، من تفريطي في قيام الليل والضحى وكذا يعني، أريد أن أتوب توبة كتوبة فضيل بن عياض عليه رحمة الله ومالك بن دينار، وأريد أن أدخل جنة الدنيا كما دخلها الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله، ولكن والله ليس لي معين بعد الله تبارك وتعالى إلا القراءة الإسلامية، فأنا أريد من فضيلتك نصيحة. ثم السؤال الثاني، أريد أن أعرف هل الضحى ركعات محددة، وإن أردت أن أصلي بعدها ركعات تعبدا لله ليست تكون ضحى؟
ودعوتك لنا يا شيخ بالإخلاص والثبات على الإيمان.
أمين.
وجزاك الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك وزادك الله حرصا، ونسأل الله لك ولأخواتك المسلمات دائما مثل هذا الحرص على طاعة الله والاجتهاد فيما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه، حتى ندخل نعيم الدنيا وجنة الدنيا كما أشرت بارك الله فيك. الله سبحانه وتعالى قال إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. قال ابن القيم رحمه الله إن الأبرار لفي نعيم في الدنيا قبل نعيم الآخرة، وإن الفجار لفي جحيم في الدنيا قبل جحيم الآخرة. والله تبارك وتعالى قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى ومؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذه الحياة طيبة تملأها السعادة والطمأنينة والأنس والرضا، وليس لها علاقة بالمادة نهائيا. فنسأل الله سبحانه لنا ولك ذلك. الشرط للوصول إلى هذا النعيم هو الاجتهاد في الأعمال الصالحة التي يحبها الله تبارك وتعالى. معنا اتصال. نعم.
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
بقول لك عم حضرت الشيخ.
تفضل.
حضرتك دلوقتي في فراش يجيبوه ورا الموتى بعد ما تدفن.
في ايه؟
بيقرا. في ايه؟ فراش اللي هو الصيوان.
ايوه ايوه. ايوه تفضل.
الصيوان.
ايوه تفضل.
واحد بيقرا.
ايوه.
فهل القراءة دي بعد ما بيقرا حضرتك بيديله فلوس؟
نعم.
فيها غاء في حاجة؟
تفضل ماشي. هل لك سؤال آخر؟
وجزاك الله كل خير.
وإياك وإياك. بيسأل الأخ الكريم عن العادة التي هي الآن في بعض البلدان، الحمد لله هذه العادة بفضل الله عز وجل تقلصت وقلت جدا، لكن في بعض البلدان إذا مات الميت بيجيبوا فراشة سرادق وكراسي لاستقبال معزين، ويجيبوا شيخ يقرأ وآخر الليل يأخذ أجرته إن ما كانش خدت مقدما. ها؟ ما حكم هذا؟ هذا مما لا يجوز في الجنائز، مما لا يجوز في الجنائز إقامة السرادقات والفراش والكراسي واستقبال معزين فيها والإتيان بقارئ يقرأ القرآن. وعقد الإجارة على هذه القراءة لا يجوز شرعا، فإنه لا يتجوز الإجارة على قراءة القرآن أبدا. فإذا كنت تفعل ذلك فانتهي عنه واتق الله في نفسك وتوب إلى الله عز وجل، ونسأل الله للجميع الهداية والتوفيق. نعم. معنا اتصال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
من فضلك يا فضيلة الشيخ.
تفضل.
بالنسبة لقيام الليل.
نعم.
يعني انت حضرتك كنت بتقول 11 ركعة.
نعم.
طب انا لو زودت في مثلا نهاية.
نعم.
افضل ولا اقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام.
صلى الله عليه وسلم.
يعني لو حضرتك زود 20-25.
طيب.
افضل.
طيب.
ولا 11 افضل.
جزاك الله
خير. وبالنسبة كمان سيادتك حضرتك. بالنسبة للوتر انا بوقت بركعة واحدة.
نعم.
طب اوت افضل واحدة افضل ولا ثلاثة ولا ايه؟
ماشي حاضر حاضر.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك ويكثر من اهل قيام الليل. نسأل الله تعالى ان يكثر فينا من اهل القيام. قيام الليل يا اخواني ده عبادة عظيمة جدا، عبادة عظيمة جدا، جعلها الله تبارك وتعالى عنوان الايمان، فقال إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على هذه العبادة الجميلة. الأخ يقول أيهما أفضل؟ يعني أقتدي هكذا قال هو، أقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم 11 ولا أزيد؟ أنا بحب أزيد، خلهم 20 و23. قولك هل أقتدي بالنبي أفضل أم لا؟ هذا هو الجواب. اقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهديه أفضل الهدي، هديه أفضل الهدي. ما زاد رسول صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غير رمضان عن 11 ركعة، ولكن اسمع شوف الوصف كده، يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر بثلاث. وقد قال عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة طول القنوت، أفضل الصلاة طول القنوت، والمراد بالقنوت القيام، يعني أفضل حالة في الصلاة أن تطيل القيام بكثرة القراءة، أن تطيل القيام بكثرة القراءة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من الذاكرين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. أما سؤالك أنك توتر بركعة واحدة فلا بأس ولا حرج، تصلي مثنى 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 وتوتر بركعة، وإن شئت توتر بثلاث فقد سمعت الجواب أنها تكون ثلاث متصلات بتشهد واحد. والسنة للمسلم إذا أوتر بثلاث أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بالأعلى، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثالثة بقل هو الله أحد. نسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم المسلمين. معا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
بقول لحضرتك فضيلة الشيخ ليه كذا سؤال كده.
اتفضلي.
أول حاجة قراءة القرآن.
نعم.
لازم أبقى متوضية ومغطية شعري.
نعم.
تاني حاجة اللي هو صلاة الضحى ليها دعاء معين ولا عادي؟ لأن أنا قريت في بعض الكتب إن هي لها دعاء معين.
نعم.
والفجر لو أنا ما لحقتش الفجر حاضر.
نعم.
ليه سنة؟ يعني صلي أنا بصلي اثنين وبعد كده السنة بعد كده.
ماشي.
معرفش ده صح بقى ولا لأ.
ماشي حاضر.
بالنسبة يا شيخ لابني لسه مكلم حضرتك اللي هو الأخطأ ده. الوقت أنا قاعدة الموضوع ده شاغلني جدا وأنا خايفة أصلا يعني يجرى له حاجة. فمش عارفة ذنب البنت دي هيبقى في رقبة مين يعني.
أتم الزواج بارك الله فيك، أتم الزواج ولا تتحدثي في الموضوع كما قلت لك.
ما احنا انا عارفة والله بس للأسف يعني مش هينفع الوقت لان ما فيش مادة يعني وكده.
استعيني بالله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة حق على الله يعانوهم منهم الناكه العفاف. استعيني بالله ولم الدور ولا تتوسعي في الجهاز والأفاف، والله يعينك إن شاء الله على أن تصطري ولدك ومن والبنت تلك البنت.
طب بالنسبة لعلامة الصلاة للستات يا شيخ، هل دي علامة قبول من عند ربنا؟
التي في الجبهة؟
يعني الست لما تطلع لها علامة صلاة في وشها ده دليل يعني على حاجة؟
طيب تفضلي تفضلي.
شكرا. لا إله إلا الله.
الأخت الكريمة تسأل هل يلزمها إذا أردت أن تقرأ القرآن تكون متوضئة ومغطية شعرها؟ لا يلزمك، اقرأي براحتك بوضوء غير وضوء، شعرك متغطي مكشوف في شيء مشكلة خالص شلال مدام في بيتك وليس عندك أجنبي. لكن الأكمل والأفضل أنك تكوني متوضية ومستورة ومستقبلة القبلة وتستخدم السواك، دي كل أمور من آداب التلاوة ولكن ليست واجبة. تقول هل لصلاة الضحى دعاء معين؟ لا، ليس لصلاة الضحى دعاء معين. وتسأل عن صلاة الفجر إذا غلبتها عينها، وأنا أؤكد على إذا غلبتها عينها فلم تستيقظ في وقت الفجر، لأن يا إخواني اعلموا بارك الله فيك أن النوم عن صلاة الفجر حتى تطلع الشمس كبيرة من أكبر الكبائر. إذا نام المسلم كل الليلة وهو لا ينوي أن يقوم لصلاة الفجر في وقتها هذا نام مصرا على معصية يخشى عليه إن مات من ليلته سوء خاتمة. الأصل فينا مسلمين أو مسلمات أن نحافظ على صلاة الفجر في أول وقتها، الرجل في الجماعة والمرأة في أول وقتها في البيت. ولكن إذا كان مسلم من شأنه والمسلم من شأنها المحافظة على صلاة الفجر في أول وقتها، ففي يوم من الأيام نتيجة السهر نتيجة التعب يعني غلبت الإنسان عينه فلم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، فإنه يصلي كما يصلي في الوقت، يعني يؤذن ويقيم ويصلي السنة وبعدين يقيم ويصلي الفريضة، يعني لا تترك السنة من أجل أن الوقت قد خرج. أخيرا الأخت الكريمة لما أنهت سؤالها قالت لا إله إلا الله، فدي حقيقة الآن صارت عادة منتشرة عند إخواننا الطيبين في المحادثات الهاتفية، يتكلموا مع بعض المحادثة طويلة قصيرة وفي الآخر عايزين يختموا يقولوا إيه، أحدهم يقول لا إله إلا الله والثاني يقول محمد رسول الله. حتى بعض الأطفال الآن في البيوت الولد وطلع الصبح رايح المدرسة تبقى أم متعلمة تقول له قل لا إله إلا الله، هي تقول له محمد رسول الله. يا إخواني هذا ذكر محدث، هذا ذكر محدث ليس هذا محله. عند الفراق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كما عند اللقاء السلام عليكم، كذلك السلام عند الفراق أيضا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، ولكن النطق بهذه الكلمة الطيبة في عند الفراق الآن لن يرد عليه دليل. والأذكار تعبدية توقيفية لا يجوز لنا أن نحدث في الأذكار لفظا أو ذكرا أو دعاء معينا لم يرد فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. يقول السائل أخوه عليه ديون فهل يجوز إعطاء زكاة منه؟ أي نعم، إذا كنت ذا ذمة مالية مستقلة وأخوك ذا ذمة مالية مستقلة، بمعنى العرف كده أنت في معيشة وأخوك في معيشة، فلوسك لوحدك وفلوسه لوحده، فأنت في هذه الحالة إذا كانت وجبت عليك الزكاة وأخوك مدين فهو من الغارمين، فتعطي أخاك زكاة مالك سواء كانت زكاة ذهب أو نقد أو غيره، أخوك أولى بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في الصدقة على القريب، فقال الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. نسأل الله تعالى أن يعيننا على كل من الصدقة ومن الصلة، وأن يجمع شملنا ويوحي صفنا، وأن يؤلف بين قلوبنا ويصلح ذات بيننا ويهدينا سبل السلام. وهكذا انتهى وقت البرنامج على خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وإلى لقاء آخر نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.